بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نكمل في موضوع المسند إن شاء الله بعد ما انتهينا من المسند إليه. المسند كما قلنا منه الخبر، نعم، صفحة 72 منه الخبر بالأساس والفعل واسم الفعل والمصدر النائب عن فعله، كل هذه هي مسند أو تتبع للمسند. لكن في الأساس اسم الفعل قليل ما يرد، يعني الأساس هو الخبر والفعل هما المسند في كل الجمل. تركه طبعا ذكر، والأحوال هي الترك والذكر والإفراد والوقوع فعلا إلى آخره، مجموعة مباحث سوف نتناولها على السريع حتى ننهي إن شاء الله هذا الكتاب المبارك، نقول لأن يعني كثير من العلماء اشتغلوا به في الماضي وفي الحاضر، ما زال لبعض الناس لهم شغل به. تركه متى يترك؟ يترك أحيانا، يعني المسند نحذفه، بمعنى تركه يعني حذفه. انظر إلى قوله: ومن يكو أمسى بالمدينة رحله رحله، ومن يكو أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. فقد حذف المسند إلى قيار، وتقدير الكلام فإني لغريب وقيار كذلك. فإذا بعد إني حذف الخبر، حذف الخبر، والقصد هو الاختصار. دائما في الغالب الحذف يكون بقصد الاختصار والاحتراز من العبث. وقول قيس أيضا: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض. نحن بما عندنا يعني نحن بما عندنا راضون. فقد حذف الخبر، حذف الخبر للاختصار. قول الله عشاء: إن محلا وإن مرتحلا، وإن في السفر إذ مضوا مهلا. الشاهد: إن محلا، فقد حذف المسند لقصد الاختصار مع اتباع الاستعمال وتقدير إن لنا في الدنيا محلا ولنا عنها في الآخرة مرتحلا. إن محلا يعني مكان، إن محلا وإن مرتحلا، إن محلا في الدنيا تقدير الكلام، وإن مرتحلا في الآخرة. فالحذف في كل هذه الأمثلة بقصد الاختصار. قوله تعالى: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم. لو أنتم تملكون خزائن، قالوا تقدير الكلام لو أنتم تملكون تملكون، لو أنتم تملكون تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم، خشية الإنفاق. ما معنى؟ يعني لو أنتم تملكون كان كل يعني شيء مهم كان ملكت رحمة ربي، إذا بناء على هذه الملكية أمسكتم خشية الإنفاق. فإذا حذف الخبر بعد تملكون بقصد الاختصار. قول الله تعالى: ولئن سألتهم، قول الله تعالى: فصبر جميل، فصبر جميل، أيضا هذا فيه حذف تقدير الكلام. فصبر جميل أجمل من الصبر الذي ليس بجميل. صبر جميل أجمل من الصبر، فجواب يعني الخبر أجمل غير مذكور. اختصارا قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ففي قوله ولئن سألتهم سؤال محقق، والجواب مفروض يكون ليقولن خلقهن الله، فحذف الفعل اختصارا، حذف الفعل اختصارا، ويوجد ما يدل عليه في السؤال، ويوجد ما يدل عليه في السؤال ولئن سألت. قول ضرار، كل هذه أمثلة، يرثي أخاه يزيد ليبكى يزيد، تشكيل البيت ليبكى يزيد، ضارع لخصومه، لاحظ ضارع لخصومه، ضارع فاعل، أين فعله؟ قالوا تقدير الفعل يبكيه، يبكيه ضارع لخصومه، ومختبط بما مما تطيح الطوائح، ومختبط مما تطيح الطوائح، فقد حذف الفعل، حذف الفعل الذي هو المسند للاختصار ليبكى يزيد. يقول يعني ينبغي أن يبكى هذا الرجل، أن تبكيه الناس، من هؤلاء؟ واحد يسأل من الذي سيبكيه، يقول يبكيه ضارع لخصومه، لأن بمعنى أنا عندي خصوم وأريد أحد يساعدني وينجدني، من الذي ينجدني؟ هو يزيد، وما أن يزيد مات فينبغي أن أبكيه. ذكره متى يذكر المسند إليه؟ متى يذكر المسند؟ عفوا، يذكر المسند لما ما يكون هناك داع لحذفه، لما يكون مثلا العلم خير من المال، لو حذفت خير من المال وقلت العلم، ما شأن العلم؟ يصبح الكلام مبهما. فأحيانا ينبغي أن نذكر الخبر أو نذكر الفعل، لا يجوز الحذف في اللغة العربية إذا لم يكن ثمة قرينة، لا يجوز الحذف إذا لم يكن ثمة قرينة. وعليه مثلا لما جار الله الزمخشري أول بعض الآيات بما يوافق مذهب المعتزلة، هو الحقيقة حاول يجيب أدلة من القرآن الكريم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فلما جاء لقول الله تعالى جاء وجاء ربك والملك صفا صفا، قال وجاء أمر ربك، معتمدا على الآية التي تقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اجتهاد يعني منه، وإن كان اجتهاد غير يعني مرجوح وليس راجحا. قول الله تعالى أحيانا إذا كان الذي يستمع فيه غباء وسذاجة ينبغي أن نضع له الخبر، واستدل بقول الله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، والأصل أصل الشجرة معروف أنه ثابت، وفرعها وين يكون فرع الشجرة، في الأرض ولا في السماء؟ في السماء. قال هذا لافتراض الغباوة في السماء، ولكن هذا قطعا غير صحيح، هذا خطأ، لأن المخاطبين هم الصحابة أولا، والصحابة كانوا من الذكاء بحيث لا يدانيهم أحد، وقد أثنى الله عليهم، ثم من وراءهم من الأجيال، فكيف نقول لافتراض الغباء بالمخاطب؟ أصلها ثابت كم من الشجر أصله غير ثابت؟ قال الله تعالى: كأنهم أعجاز نخل منقعر، ينقعر النخل. وكم من الشجر اللي يكون في السماء وتنشف وتيبس وتخرب أو يكون منظرها قبيح، أصلها ثابت وفرعها في السماء. هنا ذكر الخبر ضروري، لأنه هذه الشجرة الطيبة كالكلمة الطيبة، والعلماء كلام طويل في التشبيه هنا. ومن أجود من ذكر في هذا الموضوع مجمع الأمثال الميداني، ذكر هذه الآية في الأمثال. هذه الكلمة لا إله إلا الله أصلها في القلب، أصلها ثابت. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصل هذه الشجرة وأصل هذه الكلمة إشارة إلى تركز الإيمان واستحكامه في قلب المؤمن، وفرعها في السماء، فرع الشجرة وعمل المؤمن كذلك في السماء. هذا من أجود التشبيه. فليس لو قال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها وفرعها، ما فائدة هذا الكلام؟ أصلها ثابت أي مستقر، والإيمان في قلب المؤمن مستقر، أغلى من الملايين وأغلى من الدنيا وما فيها وأغلى من الأهل والأبناء. هو هذا الإيمان لدى المؤمن، أصلها ثابت وفرعها في السماء. انظر إلى ثمرات الإيمان، يحول الإنسان من ذئب، من قرد، من حيوان إلى إنسان ملاك. ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. يحول أخلاق الإنسان إلى ملائكة. ماذا يكون الإنسان بدون إيمان؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فليكن مع المدنية والحضارة وكذا، ستقتله مدنيته وحضارته من دون الإيمان. الإيمان هو القيمة العليا والقيمة المطلقة في كل شيء، وحيث لا إيمان فلا قيمة. ولذلك كان الشيخ علي الطنطاوي يقول: أنا بحب يعني بمعنى الناس فلان وفلان يذكر شخصا بعينه من غير المسلمين، يقول أنا أحبه وأكبره، ولكنني أدنى مسلم في آخر الدنيا، ولو كان ما عندي غير شهادتين أحب إلي منه بسبب هذه الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها السماء. فما قاله المؤلف لا يلتفت إليه هنا. يخادعون الله، ونحن ما نريد أن ندخلكم في إشكالات البلاغة، كثير من ما قال مما قيل هنا قد رد واعترض عليه، تعرفوا كله اجتهاد بشري، ولكن نمشي مع السياق بشكل عام من أجل إضاءات عامة، ولا التفصيل يحتاج ما درسناه في الثلاث محاضرات الماضية حوالي مجلد كامل له من الشروح. قال الله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. فإن خادعهم، لاحظ، تفيد الثبوت مطلقا من غير ارتباط من الزمن بزمن، أما يخادعون فتفيد التجدد. هنا أيضا أشار إلى الفرق بين الإخبار بالجملة الإسمية والجملة الفعلية. الفعلية تفيد الحدوث مرة بعد أخرى، وأما الإسمية فتفيد الثبوت مطلقا. يخادعون الله وهو خادعهم. ولذلك كل المؤامرات على الله ورسوله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد إلى قيام الساعة، كلها تنعكس على أهل الضلال بالحسرة والويل في الدنيا والآخرة، حيث أتى أمر الله فلا تستعجلوا. يفاجئون بأن، لأن يخادعون الله وهو خادعهم، ما قال يخادعونكم. هذا أيضا نكتة من جمال الأسلوب القرآني، نحن ندرس أساليب هنا. يخادعون الله وهو خادعهم، ما قال يخادعونكم. معركتهم مع الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ولم يقل وتكيدون كيدا، لأن معركتهم ليست معكم ولكنها مع الله، وخاسر وخاسر المعركة سلفا من جعل معركته مع الله. زعمت سكينة أن تقاتل ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. من الذي يغالب الله عز وجل؟ إفراده. يأتي المسند إليه مفردا. ما معنى مفرد؟ مفرد يعني ليس جملة ولا شبه جملة. يأتي جملة من أجل أنه يفيد التجدد. يأتي مفرد مش مفرد يعني مثنى وجمع. مصطلحاتنا في البلاغة تختلف قليلا عن مصطلحات النحو، بعضها يتشابه بعضها يختلف. هنا مفرد يعني ليس جملة اسمية ولا جملة فعلية. فنقول العصفور مغرد مثلا، يعني نريد إثبات أن التغريد صفة قائمة فيه لا تتوقف. وقوعه فعلا، فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوية الحكم والمراد بالسبب نحو زيد أبوه منطلق. زيد أبوه منطلق، هذا الخبر جملة اسمية. جملة إيش؟ اسمية. ولكن غير سببي، أي اللي يريد يشرح العبارة، غير سببي أي ليس سببا في تقوية الحكم، مثل زيد قائم. زيد قائم الخبر المفرد هو اللي يكون يعني ليس جملة اسمية ولا جملة فعلية. هذا باختصار. وقوع الخبر المسند فعلا للتقيد بأحد الأزمنة الثلاثة. مثلا أردت أن أجعله بالماضي، آتي بالفعل الماضي. بالمضارع، بالفعل المضارع. في المستقبل، آتي بالمستقبل، وهكذا. فقد وردت، أو كلما وردت عكاظك قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. لاحظ، فقد وردت، يتوسم على صيغة المضارع مع إفادة التجدد، مع إفادة التجدد بقرينة لفظية على أن التوسم مستمر متجدد. أو كلما وردت، لاحظ كلما وردت، كلما وردت في شيء يدل على التجدد. يتوسم يدل على التجدد. ولو قال متوسما لما أفاد التجدد، وإنما أفاد الثبوت. إذن لما أقول الله رازق، أردت هنا أن أثبت له الصفة الثابتة أنه دائم لا ينقطع رزقه سبحانه وتعالى عن عباده. طيب لما أقول الله يرزق من يشاء بغير حساب، مرات يقتضي البيان هذا ومرات يقتضي البيان هذا. إذا أردت أن معنى التجدد، إذا أردت معنى التجدد قلت الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا أردت معنى الثبوت أقول الله رازق، الله لطيف بعباده، ثبوت اللطف. وإذا أردت أنه سيلطف بنا أقول الله يلطف بعباده، الله يلطف بعباده. ولكل مقام مقال. كلام العرب مثل الذهب. لا تنظروا إلى الكلام اليوم لا بلغة ولا ما يحزنون، ولكن نحن نتكلم عن العرب في العصر الجاهلية وعصر الإسلام، كان كلامهم موزونا، ولذلك كلامهم جدا جدا دقيق على الحرف، وهو أدق يعني يتأنقون، يقعدون في القصيدة الواحدة سنة كاملة وهم ينقحون، حتى سموا عبيد الشعر. عبيد إيش؟ الشعر، من اهتمامهم بهذه اللغة الكريمة. وقوع اسما فلإفادة عدم التقيد بالزمان، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. يا سلام، وهو منطلق، يعني زي الباص اللي ما بمر على الموقف فلا يقف لما يكون المكان الموقف زحمة أو ممتلئ بالركاب، يمر من المكان ولا يقف. وهكذا الدرهم لا يأمن الصرة، يمر منها منطلقة، منطلقة إلى أين؟ إلى جيوب الفقراء والمساكين. هذا هو الكرم، هذا هو الكرم. نعم، مضروب. ليش؟ ما فهمت قصدك. لا، الملالة ليس المضروب فيه العيب، المقصود المسكوك. ضرب الدينار يعني سكه، العرب يقولون ضرب العملة يعني صنعها أو هذا من يعني أشرت إلى نقطة هي التطور الدلالي للمفردات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. كلمة عصابة تطلق على الخير والشر، واليوم تطلق على ماذا؟ على الشر. فإذا أردت أن أستعملها بتعبير اليوم، لا أقول والله سيأتيني عصابة من الأخيار اليوم يتعشون عندي، لا، ولكن إذا أردت أن أستخدمها بالإطار التاريخي أقول: بايع الناس، بايع مجموعة من الأنصار رسول صلى الله عليه وسلم، أو بايعه عصبة من الأنصار، أو عصابة أهل بدر، كل هذا جائز. هذا التطور، وكثير من الكلمات العربية تطورت، ولحد الآن لم يدرس هذا الموضوع. الآن في مؤتمر في المغرب من أجل صناعة معجم لتطور الكلمات في اللغة العربية، يعني محاولة يفكرون في هذا، لأن كثير من الكلمات حملت معنى قبيحا، وكلمات كانت قبيحة حملت معنى جيدا. كلمة غائط صارت معناها قبيح، وأصلها من غيطة يعني مكان مستور أو منخفض من الأرض، فصار معناها أيضا تغير. نعود تقييد الفعل مسند. الفعل مرات نضطر أن نضع له بعض القيود، نضع له بعض القيود، ويكون لتربية الفائدة أي زيادتها. تربية بمعنى هنا الزيادة. والمقيد في نحو كان زيد منطلقا، هو منطلقا لا كان، لأن منطلقا هو المسند حقيقة. يعني قيدنا كلمة كان قيد، والمقيد مين هو؟ منطلق، لأنه منطلقا هو الخبر أصل. نحذف كان نشوف زيد منطلق، زيد منطلق، زيد مسند إليه، منطلق مسند، قيدنا منطلق بكان. فإذا منطلق هو المقيد، وكان هي القيد. فكأنك قلت زيد قائم في الزمان الماضي، زيد قائم في الزمان الماضي، قيدته بالزمان الماضي. طيب، كان الله غفورا رحيما، قال كل ما كان بالنسبة إلى الله فهو مستمر، أي الله هذه صفته من القدم ولم تزل، ولم تزل بالنسبة لصفات الله عز وجل. وأما ترك التقييد المسند فلمانع كعدم الاحتياج إليها وغير ذلك من الأغراض. إذا كان ما في ضرورة لا نأتي بالقيود، لا نأتي بالقيود. القيد يكون صفة، يكون فعل، يكون مفعول به، يكون جار ومجرور، كل هذه يمكن أن تكون قيودا للمسند. وأما تقييد الفعل بالشرط فيكون لاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدوات الشرط من التفصيل، وقد بين ذلك في علم النحو، ولكن لا بد النظر من النظر ها هنا في إن وإذا ولو، فإن وإذا للشرط في الاستقبال، إن وإذا للشرط في الاستقبال أي لتعليق حصول الجزاء بحصول الشرط في المستقبل، مثل إن تكرمني أكرمك، إن تكرمني أكرمك، فهذا في المستقبل، فأنت لا تطمع بأن يكرمك الآن وإنما بالمستقبل. ولكن إن أصلا تفيد عدم الجزم بوقوع الشرط، ممكن يكرمك فتكرمه أو لا يحصل هذا ولا هذا. وأما إذا أصلا فتفيد الجزم بوقوع الشرط، ولذلك كان النادر وهو يقع قليلا أن تقع موقع إن، يعني لا تتبادل مع إن في نفس العمل. مثال: إذا زالت الشمس أتيتك، إذا زالت الشمس أتيتك. المثال ليس موجود عندكم الذي يريد. إذا زالت الشمس فزوالان الشمس مفروغ منه. طيب كيف نعمل؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هل هذا من هذا الباب؟ نعم، هذا جزم، مش إذا جاء، يعني ممكن يجي وممكن ما يجي، ما قاله الله فهو متحقق. وغلب لفظ الماضي مع إذا، مثل قوله تعالى: إذا جاءتهم الحسنة، إذا جاء نصر الله والفتح. لاحظ، وفي المضارع: وإن تصبهم سيئة، لأن المراد بالحسنة المطلقة، والسيئة نادرة، يعني إذا جاءتهم حسنة، الحسنات من عند الله قطار لا ينقطع، وإنما السيئات نادرا ما تأتي. ولذلك قال: وإن بالمضارع. وقد تستعمل إن في الجزم تجاهلا أو لعدم جزم المخاطب، هذه حالة خاصة، مثل إن صدقت فماذا تفعل؟ واحد يكلمه قل له: إن صدقت فماذا تفعل؟ أو تنزيله منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى العلم أو التوبيخ أو التصوير، وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع الشرط عن أصله لا يصلح إلا لغرضه، كما يغرض المحال، نحو قول الله سبحانه وتعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، إن كنتم قوما مسرفين. في من قرأ أن بالكسر، أو طبعا في قراءة إن كنتم قوما مسرفين، فهل هنا إن للشك؟ إن كنتم قوما مسرفين لا، وإنما هنا ينزل إن صدقت فماذا تفعل، هذه يراد بها الشك، لكن إن كنتم قوما مسرفين هذه حال في قراءة خاصة، المراد بها هنا فعلا أنهم قوم مسرفون، أنهم قوم مسرفون. يعني مرات من خروج الأشياء عن مقتضى ظاهرها أو وجود حالات خاصة في اللغة، فليس كل شيء يعني ينقاص عليه في الاستعمال. ينطلق إلى نقطة أخرى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هل هم في ريب؟ قالوا: يحتمل أن يكون للتوبيخ على الريب، وإن كنتم في ريب فأتوا، وأن يكون لتغليب غير المرتابين من المخاطبين على المرتابين منهم، لأن الأكثرية ليسوا في ريب، وهذا هو الأوجه، وهذا يدل على عدم وقوع الشرط، يدل على عدم وقوع الشرط. اكتب: وهذا يدل على عدم وقوع الشرط. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هم ليسوا في ريب باعتبار أن الأكثرية ليسوا في ريب، فغلبنا الذين ليسوا في الريب على الذين عندهم ريب، وخاطبناهم، وخاطبهم يعني ربنا سبحانه وتعالى، كأن الكل ما عندهم ريب، فقال فأتوا، وهم لن يأتوا لأنهم ليسوا في ريب من هذا، ليسوا في ريب من هذا. والتغليب هو أن يغلب على الشيء ما لغيره لتناسب بينهما، نحو قول الله تعالى: وكانت من القانتين على السيدة مريم رضي الله عنها وعليها السلام، كانت من القانتين، جعلها من حيث عدت الأنثى من الذكور بحكم التغليب، أي هذه المرأة لما كانت من الكمال والعقل و جعلها الله كأنها من الذكور، فقال: وكانت من القانتين، ولم يقول وكانت من القانتات. وهذا يسمونه التغليب، يسمونه ماذا؟ التغليب. وذكرنا هذا بقول المتنبي في أم سيف الدولة: ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وقال الله تعالى: بل أنتم قوم تجهلون. فالقياس أن يقول: بل أنتم قوم يجهلون، قوم يجهلون، لأن قوم صارت بحكم الغائب، فيقول يجهلون لأن الضمير عائد إلى قوم، ولفظه لفظ الغائب، ولكن غلب الخطاب، غلب الخطاب أنتم، مش بتحدث معهم، فقال: بل أنتم قوم يجهلون، غلب جانب أنتم على جانب قوم. إذن يدخل التغليب أيضا في هذا، في الأسلوب. بل أن، وهذا من عجائب القرآن الكريم أيضا، تغييره للصيغ وللأساليب، بحيث أن الذي يريد أن يتأمل هناك فسحة كبيرة جدا للتأمل. انظر لو قال: بل أنتم قوم يجهلون، وجاء كل شيء على سياق الظاهر، ما كان هناك إعجاز، ما كان هناك إعجاز. فالإعجاز في هذا التلوين والتغيير والحركة في أسلوب القرآن العظيم. ومنه أبوان، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فقد جعل الأم أبا، فقد جعل الأمة أبا بحكم التغليب. ونحو ذلك المشرقين والمغربين، وكل منهما يستعمل المشرق والمغرب، وكالقمرين للشمس والقمر، والشيخين أبي بكر وعمر وهكذا، والمصرين الكوفة والبصرة وغير ذلك. ولكون إن وإذا يأتيان لتعليق، ولكون إن وإذا يأتيان لتعليق أمر بغيره في الاستقبال، يعني يتعلقان في المستقبل، كان كل من جملتي الجزاء والشرط فعلية استقبالية، ولا يخالف ذلك معنى البتة، يعني دائما معنى جواب الشرط هو في المستقبل، لأن هذين الحرفين للاستقبال، فيأتي جواب الشرط للاستقبال. كما أنه لا يخالف لفظا إلا لنكتة كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب، أو كون ما هو للوقوع كالواقع أو التفاؤل أو إظهار الرغبة في وقوع الشرط أو غير الحاصل، نحو إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام. فإن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره إياه، فربما يخيل إليه حاصلا. على هذا أي على إظهار الرغبة في الوقوع قول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إن أردنا، ففي قوله إن أردنا جاء بلفظ الماضي للدلالة على توفر الرغبة في إرادتهن التحصن. إن أردنا، أردنا في الماضي، ولكن هم كل هذا الكلام كأنه يقول أن صحيح في الماضي ولكن المراد في المستقبل. إن أردنا تحصنا وقد أردنا، مش موضوع شك يعني. طيب إذا ما أردنا تحصنا؟ لا، إن أردنا تحصنا وقد أردنا تحصنا، فهذا بالمستقبل ولو كان بلفظ الماضي. وقال أيضا من هذا الموضوع أو من هذا الباب، قال السكاكي: يخالف مجيء جملتي الشرط استقباليتين كما عليه القاعدة العامة، وذلك لهدف التعريض، نحو قول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم إشراك الرسول مقطوع به، ولكن جاء بلفظ الماضي إبراز للإشراك في معرض الحاصل، وذلك على سبيل الفرض والتقدير تعريضا. قلنا إن تجي للمستقبل، لماذا جاء إن أشركت في الماضي؟ جاء إن أشركت في الماضي تعريض بهؤلاء المشركين، يعني إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول لا يغفر له الشرك، فكيف بغيره من هؤلاء المشركين الضالين؟ كيف يطمحون أن يغفر الله لهم؟ فإذا مجيء أشركت في الماضي من أجل التعريض وليس من أجل الشك أو أن هذا محتمل أن يقع، فحاشا أن الله قد صان رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نظير في التعريض: وما لي لا أعبد الذي فطرني، وما لي لا أعبد الذي فطرني. كان ينبغي أن يقول: وما لي لا أعبد، وما لكم لا تعبدون الذي فطركم. ساق الكلام على نفسه تعريضا به، يعني مرات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا تعريض أيضا بهؤلاء الذين جاءوا يشفعون لامرأة مخزومية سرقت وصعب عليهم قطع يدها. ولذلك قال: لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. فإذا كان فاطمة التي تسرق أقطع يدها، معنى هذا هذه المرأة سوف أقطع يدها. أيضا هذا من أبواب التعريض، وهو باب طويل كبير من أبواب اللغة العربية، وهو موجود بكثرة في القرآن وفي الحديث وفي كلام الخلفاء وغيره. ووجه حسن التعريض يتكلم عن ناحية مهمة، ما هو جمال التعريض؟ قال لك: جمال التعريض اسماع المخاطبين الحق على وجه لا يزيد غضبهم، لا يزيد غضبهم، لا يزيد غضبهم، وبذلك يترك التصريح بنسبتهم، أي نسبة المخاطبين إلى الباطل، ويعين على قبول التعريض كونه أدخل في إمحاض النصح، يعني النصيحة المحضة تكون عن طريق التعريض، عن الطريق غير المباشر. ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، ولم يقل: ما بالكم يا بني فلان لا تعملون هذا. وأكثر ما يقع به المربون اليوم من الأخطاء المباشرة في النصح والمباشرة في النقل، فهذا يجعل من يسمع النصح لا يقبله. وأما لو فهي شرط الماضي مع القطع بانتفاء، مثل لو جئتني أكرمتك، أي لا أنت جئتني ولا أنا أكرمتك، فإذا هي حرف امتناع لامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشرط. وأما دخول لو على المضارع في نحو قال الله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، هذا دخول على الماضي، فلقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا، يعني لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لا جلب لكم المشقة. فالطاعة هذه أخذت وقت، شيء من الوقت، لأن المضارع يدل على الوقت الآن الحالي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيعهم في بعض الأمور وليس في كل الأمور، لو أطاعهم في كل شيء لا جاءتهم المشقة. وفي قول الله تعالى الله يستهزئ بهم، فأنا يستهزئ يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتا بعد وقت، كما قلنا الله يستهزئ بهم، يتكرر الاستهزاء من الله بهؤلاء الكافرين، كيف يستهزئ بهم؟ إما بآياته وإما بقدره سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ وقفوا على النار، فإنما هو لتنزيل المضارع منزلة الماضي. ولو ترى إذ وقفوا، وقفوا ماضي، يعني هم سيقفون، وكأن هذا قد تحقق، وكأن هذا قد تحقق، يحرص ربنا سبحانه وتعالى يعطينا الصور كأنها موجودة أمامنا نراها ونتابعها. قول الله تعالى أن ترى أن الله يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، لماذا استخدم المضارع هنا؟ ما قال فنسوقه، ألم ترى أن الله يرسل الرياح فتثير سحابا، أيضا هذا للتصوير، يعطيك الصورة كأنها موجودة الآن أمامك تتحرك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ما قال وإذ رفع، كأن إبراهيم أمامي الآن وأنا أشوف، أنظر إليه وهو يرفع ويبني ويبني الكعبة حجرا حجرا. إذن استحضار الماضي، المضارع مكان الماضي والوقت هو الماضي، من أجل استحضار الصورة وتمثلها. هنا في صفحة 84 أول الصفحة تنكيره محذوفة، يعني تنكير الفعل أو المسند، اكتب عندك 7 تنكيره. على فكرة هذا التلخيص الذي معكم أيضا في شيء من الزيادات على المتن، يعني الذي كتبه شرح وأضاف بعض الأشياء، ولذلك يعني صار هناك مزج بين عبارتي وعبارة التلخيص الأصلية. يأتي لإرادة، متى يأتي منكرا؟ قال يأتي لإرادة عدم الحصر والعهد، كقولك زيد كاتب وعمر شاعر، لو قلت زيد الكاتب هذا يفيد حصر أو قصر، والقصر منه إضافي ومنه حقيقي، سوف نمر عليه في الدروس القادمة غدا أو بعد غد إن شاء الله. ولذلك إذا قلت زيد كاتب يعني مجرد كاتب، ولا ينفي أن يكون غيره كاتبا أيضا. أو يأتي للتفخيم نحو قول الله تعالى هدى للمتقين عن القرآن، هدى للمتقين، هدى هنا بالتنكير تفيد التفخيم، تفيد ماذا؟ التفخيم. لاحظ أنه مرات التنكير يفيد التفخيم، مرات التعريف، متى استخدم هذا؟ متى استخدم هذا؟ هذا هو الذي يقدره ويدركه هم أرباب البيان. وهنا رب البيان هو الله سبحانه وتعالى اللي يستخدم في القرآن الكريم. وأيضا يأتي للتحقير، مثل الحاصل لي من هذا المال شيء، يعني الباقي لي أو المستفيد الذي يستفيد شيء، يعني شيء قليل. وقول الله تعالى وأثل وشيء من سدر قليل، أيضا هذا لي يعني شيء ما له قيمة، أيضا هذا في معنى التقليل والتحقير. تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف، يخصص المسند بالإضافة لتكون الفائدة أعم، وأيضا بالوصف لكي تكون أعم، لكي تكون جاء الرجل الصالح. ومنه قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لعداس: أنت من بلد الرجل الصالح، يونس بن متى. الرجل وصفه بالصالح هنا لتخصيص، يعني لتخصيص الرجل بوصف الصالح والإطمئنان به من أجل تنويه بمقامه، من أجل إعطائه مقام. فأحيان زيادة الكلام من أجل إضاءة المعنى، من أجل تكثير المعنى، من المقام يستدعي هذا. لذلك لما قال له أنت من بلد الرجل الصالح، سرعان ما سجد وانكب على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم يقبلهما ويقول: كيف عرفت أنت هذا؟ فإذا زيادة الوصف يكون لضرورة. وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة: في يوم نحس، في يوم نحس مستمر. فإذا الإضافات هذه لها فوائد، الوصف الجار والمجرور كل هذا. إلا آل لوط نجيناهم بسحر. شوف كلمة سحر هنا أيضا هذه زيادة، نجيناهم من أجل أعطاك معنى، وأن هذا وقت نجاة، نجاة لآل لوط ونجاة لكل مؤمن. وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. فإذا زيادة الوصف هنا والتقييد، التقييد بسحر، هذا حتى يبين لي أهمية هذا القيد، أهمية هذا الوقت. لا يأتي حرف في القرآن من دون فائدة. وكذلك عند البلغاء، ليس فقط القرآن، ليس فقط القرآن، عند البلغاء انظر إلى امرئ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، كأنياب أغوالي. يعني المشرفي هو السيف، يقول معي السيف ومعي مسنونة، يعني رماح مسنونة زرق كأنياب أغوالي. هذه أيضا تخصيص، أو هي قيود في الكلام من أجل إعطائه مزيد من المعنى. يعني كيف يستطيع هذا الرجل أن يقتله معي السيف والرماح الزرقاء كالنار الزرقاء التي سنتها تشبه الغول، تشبه الغول، والغول هو شيء خرافي عند العرب، يعتقدون أنه يغتالهم في الصحراء. ترك تخصيص المسند لي، متى لا نخصصه؟ إذا لم يكن هنالك ضرورة فنتركه، فتركه ظاهر مما سبق، مثل قول الله تعالى مثال: هو أغنى وأقنى، هو أغنى وأقنى. لماذا؟ ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ماذا يعطيك؟ ما ذكر. هو أغنى وأقنى لأنه ما يريد يذكر، يريد يذكر أنه فقط هو اللي يغني، ما في أحد غيره يعطي الغنى. إن ماذا يغني؟ الصحة والمال والعافية والجاه، وما يعددها ربنا، لأنها لا ما تنعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن يكفي أنه لم يذكر هنا لمفعول به، لم يخصص المسند الذي هو أغنى وأقنى حتى يعم كل شيء سبحانه وتعالى. أقنى يعني أعطانا الأساس، الأغنى يعني أعطانا المال. تعريف المسند، المسند يعرف، طبعا هذا إذا كان خبر، أما إذا كان فعل فلا يدخل له التعريف. ويكون لإفادة السامع حكما على أمر معلوم عنده بأمر آخر، وذلك بأحد طرق التعريف نحو هذا العظيم وذاك الرجل الشهم. إذن هنا أريد أن لما نقول هذا العظيم، هذا البطل، مثلا راح فريق كرة قدم ورجع وقد جاءتها بالبطولة، يقول هذا البطل، هذا الهداف، إذا ما استخدمته، لأن لما أقول هذا الهداف، هذا البطل، عرف الناس اسمه، عرف الناس اسمه. أو لإفادة السامع لازم حكم على أمر معلوم بآخر، مثل زيد أخوك، زيد أخوك. إذن هنا من صح زيد أقف، لازم أعرف، أو زيد أخ، أخ لمين؟ إذا كان أريد أن أعرفه أنه يقربه أعطيه معنى زائد، فأقول فآتي بالمسند إليه معرفة زيد أخوك، حتى يعرف من أقصد بزيد، لأن المسمون بزيد كثيرون. وعمر المنطلق نفس الشيء، عمر المنطلق، إذا قلت عمر منطلق ممكن المنطلقون كثر، ولكن من اللي انطلق في السباق؟ من الذي بدأ؟ دائما إذا أردت أن أعطيه أحدد فآتي بالتعريف. وعمر المنطلق، ومثله عمر الشجاع إلى آخره. إذن لما أريد أن أحدد لما أريد أن أعطي معنى زائدا أو وصفا زائدا أو تخصيصا للمسند، آتي به معرفة، سواء التعريف الجنسية العهد، كل هذا لما نقول ذلك الكتاب العهد يعني القرآن الكريم. الجنسية لما أقول إنسان، حيوان ناطق، هنا يعني جنس الإنسان، جنس إيش؟ الإنسان. وقوع المسند جملة، طبعا المسند يأتي جملة لتقوية الحكم، قلنا يأتي جملة اسمية ويأتي جملة فعلية ويأتي مفردا. في البداية هو يتكلم عن المفرد، الآن جملة. مثلا من مجيئه جملة اسمية، زيد صوته جميل، أحسن ما أقول صوت زيد جميل، أردت أن أبالغ أكثر قلت زيد صوته جميل، زيد يطعم الطعام يعني كريم، هذه جملة فعلية. إذا قلت زيد مطعم، هذا الخبر مفرد، فيأتي الخبر مفرد، يأتي جملة اسمية، يأتي جملة فعلية، يأتي شبه جملة. شبه الجملة يعني ظرف وجار ومجرور، أيضا الظرف والجار والمجرور شبه الجملة، هما أقوى من الخبر المفرد. أضعف شيء هو الخبر المفرد، إذا أردت زيادة في المعنى آتي بالخبر جملة. تأخير المسند، متى نؤخره؟ قال نؤخر المسند إذا كان ذكر المسند إليه أهم، مثل العلم خير من المال، لو قلت خير من المال العلم يصير الكلام ركيك. فإذا العلم، الكلام هنا منصب على ماذا؟ منصب على العلم وليس على خير. تقديم المسند، متى يقدم المسند؟ يقدم في عندما أشعر أن هنالك له أهمية أو أريد التخصيص، التخصيص أو القصر. مثلا لا فيها غول، الغول يعني السكر، لا فيها غول، فلو قال غول المقصود هنا الله سبحانه وتعالى غول ما فيها ولا لا فيها غول؟ لا، لا فيها غول هو أفضل من أن يقول، لأن كلمة غول هي مبتدأ أنا مؤخر، أي بخلاف خمور الدنيا فإنها تغتال العقول، ولهذا لم يقدم الظرف. شوف لا فيها غول، هنا الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أهمية خمر الجنة وأنها منزهة نظيفة لا تشبه خمور الدنيا، ولذلك قال لا فيها غول. هنا يقتضي أن يقدم ماذا؟ الحديث عنها قبل الحديث عن السكر، لأن السكر موجود إيش؟ أو الغول موجود في كل الخمور، ولكنه اتجه إلى نفي الغول عنها أولا ثم ذكر الغول، فكان التقديم ضروري. وأما قول الله تعالى لا ريب فيه فهو من واد آخر، يقول ولهذا لم يقدم الظرف في قوله تعالى لا ريب فيه، لئلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله. لو قال ما فيه ريب معنى هذا أن الريب في الكتب الأخرى موجود، ما فيها غول معناها الغول في غيرها موجود، ما لا ما فيه ريب معناها الريب موجود في غيره، والريب ليس موجودا لا في التوراة ولا في الإنجيل، ولذلك قال لا ريب فيه، هنا لم يمتنع التقديم. التنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت، كقول حسان له همم، له همم، فلو قال همم له لتوهم أن له صفة لما قبله، يعني همم له لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدار. لاحظ له همم، هو يتكلم عن الممدوح، يتكلم ماذا؟ عن الممدوح. لو قال همم له لا منتهى لكبارها لتوهم أن له صفة لما قبله، همم له كأني يعني يتحدث عن شخص ويصفه بأن عنده همم، بأن عنده همم، لكن لما قال له همم أراد أن ينوه بشأن هذه الهمم، أتى بها منكرة مؤخرا، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، أتى بالتنكير مؤخرا حتى ينوه بأنها همم عظيمة، وأن هذه الهمم لا يتحدث الآن عن وصفه وإنما يتحدث عن وصف الهمم بحد ذاتها. التفاؤل، سعدت، لما تقول سعدت فرحت نجحت، كل هذا من أجل التفاؤل، فتأتي بذلك مقدما، تأتي بالفعل. أيضا من ذلك التشويق، ثلاثة تشق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وإسحاق والقمر، قال ثلاثة في البداية تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. لاحظ هنا أنه يعني جاء بقوله ثلاثة تشرق الدنيا، هو الخبر، أصل الجملة شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر هي ثلاثة، شمس الضحى وأبو إسحاق، والقمر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. فهو بدي بلفظ ثلاثة وهو الخبر المقدم، بدأ به من أجل أن يشوقني، أن يشوقني إلى قوله شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر اللي يفسرها فيما بعد. أيضا ننتقل إلى أحوال متعلقات الفعل. أحوال متعلقات الفعل هي كثيرة، طبعا المفعول، الظرف، الجار، مجرور إلى آخره. نجد أن الفعل مع الفاعل كالفعل مع الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل، في أن الغرض من ذكر الفعل مع المفعول إفادة التلبس به، يعني الفعل له علاقة بالفاعل، له علاقة بالفعل تلبس به، وله علاقة بالمفعول. الآن سنجد ما هي علاقة الفعل بالمفعول. فعمل النصب في المفعول يكون ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه، لا ليفيد وقوعه مطلقا. فإذا أريد الإخبار بوقوعه في نفسه من غير إرادة أن يعلم على من وقع، يعبر عنه بألفاظ تفيد الوجود المجرد، كان ضرب أو وقع أو وجد من دون فاعل ولا مفعول به. فإذا لم يذكر المفعول مع الفعل وكان الغرض من عدم ذكره إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا، نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول. يعني الخلاصة، الفعل يعمل الرفع في الفاعل، الفعل هو سبب رفع الفاعل وهذا سبب التباسه به، وهو الذي يعمل النصب في المفعول وهذا سبب التباسه من جهة وقوعه عليه. فإذا كان أنا لا أريد أن أتحدث عن فاعل ولا مفعول، أقول كان ضرب، كان إيش؟ ضرب. هذا هنا أتحدث عن حدث، أتحدث ماذا؟ عن حدث. وهذا النوع ضربان، يعني الحديث عن وهذا النوع ضربان يعني في حديثه عن المفعول به الآن، أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه، يعني عن الفعل متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه. سامحوني أنا اليوم نظارة نسيتها فأعاني شوي في القراءة. ومثال قول البعتري في المعتز بالله شجو حساده، هنا يتحدث أنه لما أنا أنزل الفعل المتعدي منزلة اللازم فلا آتي بالمفعول به، فلا آتي بالمفعول به. مثل قول البعتري في مدح أحدهم شجو حساده وغيظ عداه، أن يرى مبصر ويسمع واعي. أن يرى مبصر ماذا؟ ما ذكر، مجرد يعني أعداؤه ينزعجون وينقهرون منه، مجرد أن يكون هنالك مبصرين وسامعين، لأن مجرد أن وجد هؤلاء فسوف ماذا؟ مجرد أن وجد هؤلاء سوف بأبصارهم وأسماعهم يعرفون مناقب هذا الممدوح. إذن أي إنسان عنده حاسة يزعج هؤلاء لأن مناقبه لا تخفى على ذي حاسة، لأن مناقبه لا تخفى على ذي حاسة. وهنا لا يحتاج أن يذكر المفعول به، لا يحتاج أن يذكر المفعول به. لماذا؟ لأنه جعل الفعل مطلقا كناية عنه، يعني الفعل المطلق كناية عنه، يعني عن الفعل المتعدي، كناية عنه يعني عن الفعل المتعدي. كلام فيه شوية فلسفة، بس يعني معناه يعني مطلق الرؤية كناية عن رؤية محاسنه وآثاره، ومطلق السمع كناية عن سماع أخباره. يعني جعل أن أي إنسان لديه حواس خلاص سوف يعرف مناقب هذا الممدوح، سوف يعرف مناقب هذا الممدوح، فلا يحتاج أن يذكر المناقب ويعددها. نزل الفعل منزلة اللازم، أن يرى مبصر ويسمع واعٍ، إذن لا حاجة أن نذكر ماذا سيرى ولا ماذا سيسمع. الثاني، أن لا يجعل الفعل مطلقا كناية عن الفعل متعلقا بمفعول مخصوص. إذن الحالة الثانية، الحالة الأولى أن يكون الفعل كناية، الحالة الثانية أن لا يكون الفعل كناية. مثل قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هنا المفعول به غير مطلوب، يعلمون ماذا مش مطلوب، إنما هنا المقصود طبعا يعلمون ولا يعلمون فعل متعدي، لكن هنا جاء لازما من دون تقدير مفعول به. هو ليس الآن كناية عن المفعول به إنه يعلمون كذا وكذا، أو يعلمون الدين ولا يعلمون. هنا ليس مطلوب ماذا يعلمون، هنا معنى هل يستوي ذو العلم والذي لا يعلم، مجرد يعني هل يستوي عالم وجاهل كما قال الشاعر: فليس سواء عالم وجهول. هنا المفعول به غير موجود أصلا. فالمعنى هل يستوي الذين حدث لهم معنى العلم والذين لم يحدث لهم معناه، وذلك من غير أن يقصد النص إلى معلوم، من غير أن يقصد النص إلى معلوم. وهنا قال السكاكي: إذا كان المقام خطابيا مثل المدح والفخر يكتفى فيه بمجرد الظن، لا استدلاليا يطلب فيه اليقين البرهاني، يعني في الاستدلال بالعلم، وفي الأدب الظن، يعني مدح والهجاء وهذه الأشياء كلها هي يكتفى بها في الظن. أفاد ذلك أي عدم جعل الفعل مطلقا متعلق بمفعول، مع إفادة التعميم أيضا بعلة تضييع القصد إلى آخره. كل هذا الكلام فيه فلسفة أحسن منه اكتب قال عبد القاهر شيخ البلاغة، وهو الذي أعطاها المعنى، وهم الذين ضيعوها بالمنطق إلى حد كبير. مما يفيد أصل المعنى على الإطلاق من غير إشعار بشيء من ذلك للفعل المتعدي. يعني يريد يقول عبد القاهر أنه أنا هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، يتكلم على أصل الفعل، أنه هل يستوي العلم، مجرد واحد عنده علم وواحد ما عنده علم، بغض النظر عن أي علم، بغض النظر عن أي علم. هذا كلام الشيخ عبد القاهر، ولا ندخل في التفاصيل لأن هذا مكتوب عنه صفحات. نوجز بشكل بثوان قليلة ولا نكمل غدا الصلاة؟ طيب خلص إن شاء الله غدا ننتهي من هذا، ويكون انتهينا من الأشياء اللي فيها فعلا دقة شديدة. الأقسام الباقية هي كلها إن شاء الله حتكون أسهل ونجري فيها بسرعة بإذن الله تعالى، لأن المسند والمسند إليه حتى الآن في الجامعات كثير من الجامعات لا يدرسونه، يأخذوا الأشياء السهلة من البلاغة يلخصوها وكذا. فأنتم إن شاء الله الآن فرسان من هذا العلم إن شاء الله، يكفي أنكم حاولتوا وجيتوا وفتحتوا الكتاب. أسأل الله أن يثيبكم وينفعكم ويهدينا ويهديكم ويوفقنا وإياكم إلى حسن الصراط المستقيم. وأنا كتبت لكم إيميل اللي حيتواصل بالتفاصيل في البلاغة وكذا، موجود إيميلي في الصفحة، يستطيع يتواصل معي وأشرح له، لأن هذا المقام ضيق والبلاغة بحر واسع وما لا يدرك كله لا يترك جله. السلام عليكم ورحمة الله.